أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 165 تشتمل على نقطتين. النقطة الأولى: إذا كانت الألفاظ مشتركة بين القرآن وغيره، فاللفظ وارد في القرآن ويستعمل في غير القرآن، مثل هذه الألفاظ المشتركة، هل يجوز للمحدث أن يمسها أو لا يجوز له أن يمسها؟ من قبيل مثلا إذا قيل قال موسى، قال موسى هذه واردة في القرآن، وإذ قال موسى لقومه، وأيضا نستعملها في الكتابات العادية، تقول قال موسى. فقال موسى من الألفاظ المشتركة بين القرآن وبين غيره. إذا واحد كتب قال موسى، هذا قال موسى، هذه الكتابة يجوز للمحدث أن يمسها أو لا يجوز له أن يمسها؟ بلا إشكال الألفاظ المختصة بالقرآن هذه لا يجوز مسها بلا إشكال، مثل طه، ياسين، مدهامتان، هذه ألفاظ واضح أنها ألفاظ قرآنية، هذه لا يجوز مسها بلا إشكال. كلامنا في الألفاظ المشتركة التي يمكن أن تكون لفظا قرآنيا ويمكن أن تكون لفظا غير قرآني، فهل المدار في حرمة المس وعدمه على قصد الكاتب، بأن يجعل إذا كان قصد الكاتب قال موسى تلك التي وردت في القرآن فيحرم مسها، أما إذا قصدنا غير تلك، قصد موسى آخر وقال أخرى غير التي وردت في القرآن، فيجوز مسها، أم أن المدار على شيء آخر؟ بعض الفقهاء قال المدار على قصد الكاتب، فإذا الكاتب قصد أن بكتابة قال موسى تلك التي وردت في القرآن، فهذه صارت من ألفاظ القرآن، لا يجوز للمحدث أن يمسها. أما إذا كان يقصد غير تلك التي وردت في القرآن، فيجوز للمحدث أن يمسها. سماحة السيد لا يقبل بهذا التفصيل، وإنما عنده تفصيل آخر، فيقول هذه الألفاظ المشتركة إذا ضممنا بعضها إلى بعض آخر، هذا اللفظ قال موسى في الجملة التي ورد فيها، إذا ضممنا له بقية الكلمات وصدق أنه قرآن ولفظ قرآني فلا يجوز مسه. واضح؟ كما لو كان واحد يتحدث واستشهد بهذه الآية قال موسى، فهنا أو من قبيش واحد جاي يشرح نحو، يشرح الفاعل مثلا، واستشهد بهذه الآية قال موسى، فهذا واضح أنه بضميمة السياق وضميمة محل الكلام أنه يقصد اللفظ القرآني، لأن الشاهد عادة في النحو يجيبوه لو من القرآن لو يجيبوه من الشعر العربي، صحيح؟ عندما يستشهد بقال موسى كمثال للفاعل أو كمثال للاسم المنقوص، الاسم المقصور عفوا، فمعناه أنه يستشهد باللفظ القرآني، فبضميمة كلامه، بضميمة سياق الجملة، بضميمة المحل، يعني بقرينة معينة نفهم أن المقصود هو قال موسى القرآنية، فحينئذ لا يجوز مسها. واضح؟ إذن إذا صدق عليها هذه الألفاظ المشتركة أنها قرآن فلا يجوز مسها، لشمول قول الإمام المتقدم لا يمس الكتابة لها، فبالتالي هذه كتابة للقرآن. وأما إذا لم يصدق عليها أنها كتابة للقرآن وأنها قرآن، فحينئذ لا أثر لمسها، يجوز مسها، سواء قصد الكاتب قال موسى القرآنية أو لم يقصد. قصد الكاتب وعدمه لا أثر له، المدار عليه على الصدق العرفي. فإذا صدق عرفا أنها كتابة قرآني، شلون يصدق؟ كنا بقرينة الكلمات التي قبلها وبعدها، بقرينة المقام، بقراءة معينة أنت تفهم أن المقصود قال موسى تلك التي وردت في القرآن، فحينئذ لا يجوز مسه. أما إذا لم يصدق في نظر العرف أنها تلك التي وردت في القرآن، فحينئذ يجوز مسها، سواء قصد الكاتب قال موسى القرآنية أو لم يقصد. قصد الكاتب وعدمه لا أثر له، خلافا لبعض الفقهاء الذي جعل المدار على القصد، على قصد الكاتب، فقال إذا الكاتب قصد قال موسى القرآنية فلا يجوز مسها، أما إذا قصد غير القرآنية فيجوز مسها. صباح السيد قال لها هذا لا معنى له، وين نعرف قصده وعدم قصده؟ داخلين بقلبه، احنا نلاحظ الصدق العرفي، الإمام قال لا يمس الكتابة، فمعنى أي كتابة؟ كتابة القرآن. فإذا صدق في نظر الإمام، جاي يتحدث ويا ناس عرفيين، فإذا صدق أن هذه كتابة للقرآن فيشملها قول الإمام لا يمس الكتابة، وإذا لم يصدق أنها كتابة وأنها قرآن فيجوز مسه، حتى وإن قصد الكاتب أنها القرآنية. قصد الكاتب وعدمه لا أثر له. لذا يقول النقطة الأولى: المناط في الألفاظ المشتركة بين القرآن وغيره بكون المكتوب بضميمة بعضه إلى بعض مما يصدق عليه القرآن عرفا. فالمدار عليه على الصدق العرف، شون يصدق أنه قرآن أو لا يصدق؟ يقول لاحظ الكلمات اللي قبله اللي بعده، لاحظ المقام. قلت أحيانا شنو؟ أكو قرينة، أنا لما جاي أشرح لك أقول لك أنه الفاعل مثلا مرفوع، وأستشهد بهذه قال موسى، فمن أجيبها شاهد هذا قرينة على أنها يا قال موسى، قال موسى القرآني، لأنه الاستشهاد من النحات عادة ما يكون بأي شيء، أما بالقرآن أو بكلام العرب من الشعر أو النثر، بالشعر عادة. فإذا فهم العرف أن هذه هي القرآنية إذا لا يجوز مسها، وإلا يعني إن لم يصدق عليه القرآن عرفا هذه الألفاظ المشتركة فلا أثر له، يعني يجوز مسه ما له أثر مثل بقية الكتاب، سواء أكان الموجد اللي هو الكاتب الذي أوجدها قاصدا لذلك، قاصد أنها قال موسى القرآنية التي وردت في القرآن، أم لا لم يكن قصد ذلك، ما له أثر. قصد الكاتب وعدم قصده لا قيمة ولا أثر له، المدار على الصدق العرفي. النقطة الثانية: إذا كتبت آية من القرآن وصدق عليها أنها من الكتاب، ثم فهذه لا يجوز مسها بلا أشكال، لكن بعد ذلك فرقنا هذه الكتابة، بعد أن فرقنا الكتابة بنحو فرقناها كما لو محيت بعض الكلمات منها، فهل يجوز مسها أو لا يجوز؟ وهكذا مثلا هذا اللي نشوفه الآن، النقوشات اللي يسووها آيات، هذا اللي تكتب بالأضرحة وغيرها، عبارة عن قطع يجيبوها من السيراميك أو غير ذلك أو المرمر، فهذه تكتب وتفرق، بعد أن تفرق هل يصح أن أمسها أو لا يصح؟ صارت كلمة مين وحد، كلمة قال وحد، كلمة موسى وحد، هذه في نظر العرف وليست قرآنا. المدار السيد جعل عليهم الجعل على الصدق العرفي، لما أجي ألقى كلمة من وحدها هذا من وحدها يصدق عليها أنها قرآن؟ لا، بل عندما كانت في جملة في الآية وهي قرآن، لكن بعد أن فرقناها هذه وحدها لا يصدق عليها أنها قرآن. حينئذ هل يجوز مسها أو لا يجوز؟ سماحة السيد يقول الأحوط وجوبا ألا تمس. واضح؟ الاحتياط شنو وجهه؟ باعتبار أنه هي أولا كتبت وصدق عليها قرآن، والتفرقة حصلت بعد الكتابة مو من البداية. لو كان من البداية ولا يصدق عليها أنها قرآن فحينئذ يجوز مسها، واضح؟ سواء قصدت أنها قرآن أو لم تقصد، لكن فرض المسألة أنه كتبت وصدق عليها أنها قرآن وكتاب ثم فرقت بعد ذلك، فهذا الاحتياط في محله، مقتضى الاحتياط الوجوبي أنه لا يجوز مسها. لذا يقول نعم، هذا النقطة الثانية، لا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط مع طرو التفرقة عليه بعد الكتابة على القرآن، يعني على القرآن بعد الكتابة بعد ما كتبت الآيات ثم فرقت، الأحوط وجوبا للمحدث ألا يمسها. مسألة 166، هذه المسألة يتعرض فيها سماحة السيد إلى بيان غايات الوضوء. الغاية هي عبارة عن الأفعال التي يؤتى بالوضوء لأجلها، كالصلاة، الصلاة غاية للوضوء لأنك تتوضأ لأجل الصلاة، الطواف غاية لأنك تتوضأ لأجل الطواف، قراءة القرآن غاية، الدعاء غاية، مس كتابة القرآن أيضا غاية، تتوضأ لأجل أن تمس كتابة القرآن. فهذه المقاصد الأفعال التي أتوضأ لأجلها هذه يعبر عنها بغايات الوضوء. هذه الغايات على ثلاثة أنحاء، بعض هذه الغايات يكون الوضوء شرطا في صحتها كالصلاة، بنحو لو صليت بلا وضوء تكون صلاتك باطلة، وكالطواف الواجب لو طفت بلا وضوء يكون طوافك باطلا، فالوضوء شرط في صحتها، واضح؟ باعتبار أن الحكم هو منصب على التقيد، أنت المطلوب منك الصلاة المتقيدة بالوضوء، فإذا لم تكن متوضئ الحكم قد انصب على التقيد، والتقيد معلول للوضوء، فإذا ماكو وضوء ماكو تقيد وماكو حكم، فبالتالي إذا أتيت بصلاة بلا وضوء أنت لم تكن ممتثلا لذلك الأمر. وهكذا في الطواف، هذا النحو الأول، أن يكون الوضوء شرطا في صحة تلك الغاية كما هو الحال في الصلاة والطواف. النحو الثاني، أن يكون الوضوء شرطا لكمال الغاية لا لصحتها، يصح لك أن تأتي بها بلا وضوء ولكن مع الوضوء تكون أكمل، مثل قراءة القرآن، أنت يمكنك أن تقرأ القرآن بلا وضوء ولكن مع الوضوء يكون أكمل، فالوضوء شرط كمال، وهكذا الزيارة، وهكذا جملة من أفعال الحج، لعله كل أفعال الحج ما عدا الصلاة والطواف يشترط فيها الطهارة، أما مثل السعي، مثل رمي الجمار، مثل الوقوفين في عرفات في المزدلفة، هذه يستحب لك أن تتوضأ، شرط الوضوء شرط لكمالها لا شرط لصحتها. النحو الثالث، أن يكون الوضوء شرطا في جوازه، شرطا في جوازه من قبيل مس كتابة القرآن، فأنت يحرم عليك أن تمس الكتابة من غير وضوء، فالوضوء شرط للجواز لا شرط صحة ولا شرط كمال، بل هو شرط جوازين. قال هذه النقطة الأولى، قال الطهارة من الحدث الأصغر قد تكون شرطا لصحة عمل كما مر بعض أمثلته، اللي مر هو الصلاة والطواف، وما عندنا همشي مشروط إلا الطواف والصلاة، وقد تكون شرطا لكماله، وسيأتي بعض موارده اللي ذكرنا منها قراءة القرآن والدعاء والزيارة طلب الحاجة، وأغلب أعمال الحج هي من هذا القبيل، راح يذكرها بالأخير. ويعبر عن الأعمال المشروطة بها بغايات الوضوء نظرا إلى جواز الإتيان به لأجلها، لأجل تلك الغاية، تتوضأ لأجل الصلاة أو الطواف أو قراءة القرآن مثلا. وإذا وجبت إحدى هذه الغايات، بل هذا شنو، بل النقطة الثانية، بس هذا الثالث راح يذكر بعدين. هو شنو قلنا؟ أن يكون الوضوء شرط جواز، لا شرط صحة ولا شرط كمال، هذا يذكره بعد ذلك. زين، هاي هم ذكر. وقد تكون شرطا، عفوا هذه أنا ما قرأتها، وقد تكون شرطا لجوازه كمس كتابة القرآن، هذا النحو الثالث كما تقدم. ويعبر عن الأعمال المشروطة بها بغايات الوضوء نظرا إلى جواز الإتيان به لأجلها، لأجل هذه الغاية. لا، هذه كلها في النقطة الأولى، أن غايات الوضوء على أنحاء ثلاث. النقطة الثانية، إذا وجبت إحدى هذه الغايات، كما لو كانت الصلاة واجبة، أو كان الطواف واجبة، أو كانت قراءة القرآن واجبة، واحد نذر أن يقرأ القرآن فصارت القراءة واجبة، الوضوء الذي هو شرط فيها ولها سوف يكون واجبا غيريا. فإذا كانت الصلاة واجبة فالوضوء يكون واجبا غيري، لأنه مقدمة الواجب هي واجبة، لكن واجبة بالوجوب الغيري لا بالوجوب النفسي. لكن أي وضوء يصير واجبا غيريا؟ هنا السيد يلفت إلى نكتة، وهي لاحظ الوضوء، أنا الآن الصلاة واجبة علي، مرة أتوضأ للصلاة، صلاة واجبة، هذا الوضوء قلنا ما دام مقدمة فهو شيء يصير واجب غيري. لكن يا وضوء اللي يصير واجب غيري، مرة أنا أتوضأ وأجي أصلي بهذا الوضوء، هذا الوضوء الذي أوصلني إلى الصلاة، مقدمة موصلة، أوصلني إلى الصلاة، صليت به، هذا الوضوء يعبر عنه بالوضوء الموصل أو المقدمة الموصلة، هذا الذي يتصف بالوجوب الغيري. أما إذا كان الوضوء لا يكون موصلا، لا يوصلني إلى الصلاة، كما لو توضأت ثم صدر مني حدث ولم أصلي بهذا الوضوء، هذا الوضوء يتصف أنه واجب غيري؟ سمع السيد يقول لا، الذي يتصف أنه واجب غيري هو الوضوء الموصل اللي يسمونه بالأصول المقدمة موصلة، هذا هو الذي يكون واجبا غيريا إذا كان ذو المقدمة واجبا. أما المقدمة والوضوء الذي لا يوصل إلى ذي المقدمة، لا يوصلك إلى الصلاة ولا تدخل به الصلاة، فهذا الوضوء لا يتصف بالوجوب الغيري. واضح؟ إذن إذا كانت الغاية واجبة فالوضوء يتصف بالوجوب الغيري، ولكن أي وضوء؟ الوضوء الموصل دون الوضوء غير الموصل. واضح؟ وأما إذا كانت الغاية مستحبة كالطواف المستحب، كالصلاة المستحبة، كقراءة القرآن مستحبة، كالدعاء مستحب، فالوضوء يتصف بالاستحباب الغيري، بعد ما يصير واجب يصير مستحب غيري. واضح؟ إذن إذا كانت المقدمة مقدمة الوضوء، إذا كانت غاية الوضوء عفوا واجبة، فالوضوء يصير واجبا غيريا إن أوصل إلى تلك الغاية. واضح؟ وأما إذا لم يوصل فلا يكون واجبا غيريا. وإذا كانت الغاية مستحبة فالوضوء يتصف بالاستحباب الغيري، حيث يستحب لتلك الغاية. وبشنو الواجب الغيري والواجب النفسي؟ سبق أن أشرنا إلى ذلك، قلنا الواجب النفسي مثل الصلاة مثل الحج مثل الزكاة، هذه التي وجبت لنفسها لا لواجب آخر. أما الواجب الغيري والذي يجب توصلا لواجب آخر، يجب لواجب آخر، فهو وجب لغيره، ولولا ذلك الغير لما كان واجبا. والواجب الغيري قلنا ليس له ملاك ومصلحة مستقلة في نفسه، بخلاف الواجب النفسي ففيه مصلحة وملاك مستقل، بل الواجب الغيري المصلحة التي فيه هي عين المصلحة التي في الواجب النفسي، هو وجب لمصلحة الواجب النفسي ولملاك الواجب النفسي، وليس له عقوبة مستقلة ولا مثوبة مستقلة أنت تثاب عليه وتعاقب عليه بتبع الواجب النفسي. فمثلا الشخص الذي يترك الصلاة هل يعاقب عقابيا؟ أكو واجب، يعني أكو واجب نفسي وهو وجوب الصلاة، أكو واجب غيري وهو وجوب الوضوء. الذي يترك الصلاة يعاقب عقابيا لعقاب واحد، عقاب واحد يعاقب على تركه للصلاة. زين، وهذا الوجوب الغيري نقول لك هذا ليس له عقوبة مستقلة ولا مثوبة مستقلة، عقوبته ومثوبته بتبع الواجب النفسي. قال النقطة الثانية: وإذا وجبت إحدى هذه الغايات ولو لنذر أو شبهه، مو إلا واجبة بالأصل، مرة واجب بالأصل وبأصل تشريع واجب، مثل الصلوات اليومية، مثل الحج، حجة الإسلام، الطواف في الحج، الطواف في العمرة، هذا واجب بأصل تشريعه. ومرة لا، بالنذر يصير واجب، مثل قراءة القرآن ليست واجب، الدعاء ليس واجب، مستحب، ولكن لو نذر الشخص لصار واجبا. إذا صارت الغاية واجبة سواء بالأصالة واجبة أو بالعرض بالنذر، فالوضوء يصير واجبا غيريا. وإذا وجبت إحدى هذه الغايات ولو لنذر أو شبهه، شبه النذر شنو؟ العهد واليمين، واحد يعاهد الله على أنه يقرأ القرآن إذا الله رزقه مثلا ولد مثلا، أو يقسم بالله على أنه يصلي صلاة الليل أو يقرأ القرآن، فهذا صار قراءة القرآن واجبة باليمين، واجبة بالعهد، واجبة بالنذر. ولو لنذر أو شبهه يتصف الوضوء الموصل، مو أي وضوء، الوضوء الذي يوصلك لهذه. أما إذا توضيت وما قرأت القرآن هذا الوضوء لا يصير واجبا غيريا. واضح؟ الوضوء الذي يصير واجب غير الذي تقرأ به القرآن، الذي تصلي به، الوضوء الموصل إليه، هذا اللي يسمونه المقدمات الموصلة، واضح؟ أو يسمونه أحيانا المقدمات المفوتة. زين، في بعض الصور يصير مقدمة مفوتة أو شبهه، يتصف الوضوء بالوضوء الموصل إليها بالوجوب الغيري. وإذا استحبت الغاية مستحبة، قراءة القرآن مستحبة، إذا تتوضى لها الوضوء شي يصير مستحب غيري. وإذا استحبت يتصف بالاستحباب الغيري. ومما تكون الطهارة شرطا لكماله، إيش قال هو؟ قال وقد تكون شرطا لكماله، قسم ثلاث أنحاء، قال عندنا من الغاية، غاية الوضوء شرط لصحتها، غاية الوضوء شرط لكمالها. قال وستأتي بعض موارده، وين الموارد؟ هاي اللي أذكرها في نهاية المسألة. ومما تكون الطهارة شرطا لكماله الطواف المندوب وجملة من مناسك الحج، غير الطواف وصلاته. أصلا بالحج ما يجب الوضوء إلا في الطواف وصلاة الطواف فقط، أما بقية واجبات الحج كلها لا تشترط فيها الطهارة، نعم تستحب فيها الطهارة، كالوقوفين ورمي الجمار، ومنه أيضا صلاة الجنائز، أيضا ليست الطهارة شرط فيها، نعم يستحب أن تتوضأ لصلاة الجنائز، وتلاوة القرآن والدعاء وطلب الحاجة وغيرها. مسألة 167 تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.